بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 23 بعد 100 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا كتاب الديات. والديات جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. المال المؤدى إلى مجني عليه، هذا فيما لو كانت الجناية على طرف، أو إلى وليه، هذا فيما لو مات المجني عليه. قال: أجمعوا على وجوب الدية في الجملة، لقوله تعالى: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وحديث النسائي ومالك في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه: وفي النفس 100 من الإبل. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهو كتاب مشهور عند أهل السير، وهو معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة. قال: ومن أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب، إن كان عمدا فالدية في ماله، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته. من أتلف إنسانا، وهذا يشمل المسلم والذمي والمعاهد أو المعاهد، أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة، الإتلاف المباشر كما لو قتله بآلة أو ضربه بعصا فمات، أو سبب، السبب كما لو حفر بئرا يحرم حفرها أو متعديا بحفرها، حفر بئرا متعديا بحفرها، وسيأتي معنا متى يتعدى بحفرها، أو رمى قشر بطيخ بطريق، هكذا مثل اللبدي في حاشيته، رمى قشر بطيخ بطريق، فجاء إنسان وسقط، أو جاءت دابة وسقطت وانكسرت، يضمن، هذا متسبب. أو صب في الطريق ماء فكذلك، لكن منهم من استثنى لو صب الماء لتسكين التراب فيقول هذا لمصلحة عامة، لكن إذا كان لمصلحتي هو الخاصة فإنه سيضمن. وكذا لو وضع حجرا في طريق وجاء إنسان فعثر به، ما لم يضع الحجر لمصلحة الناس، كما لو وضع الحجر في ماء أو طين ليمشي الناس عليه فعثر فيه إنسان، فهذا الذي وضع الحجر محسن، وما على المحسنين من سبيل. إذن التسبب أن يفعل فعلا يؤدي إلى التلف أو الهلاك، ويكون متعديا بفعله، وسيأتي معنا أمثلة أخرى. إن كان عمدا، إن فعل ذلك عمدا، فالدية في ماله، أي إن عفي عن القصاص، لكن هو يريد أن يقول لك إن دية العمد لا تتحملها العاقلة، هذا الذي يريده هنا. دية العمد من الذي يدفعها؟ الجاني من ماله، هذا إن عفي له عن القصاص، إن عفي له عن القصاص. قال: وإن كان غير عمد فعلى عاقلته، هذا يشمل الخطأ وشبه العمد على العاقلة. قال في الشرح: أجمعوا على أن دية العمد في مال القاتل، وإن كان شبه عمد أو خطأ أو جرى مجراه فعلى العاقلة، انتهى. وقال: وقال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن دية الخطأ على العاقلة. من أمثلة التسبب، يقولون: لو بالت دابته في طريق وكانت يده عليها فتلف بها شيء ضمنه. هذه مسألة مهمة في الحقيقة، لو بالت دابته ويده عليها متى يكون يده عليها؟ كراكب وسائق الذي يسوق من خلف، وقائد الذي يجرها من الأمام. فلو تلف بها آدمي ففيه الدية، كذا لو تلفت ماشية فإن لم تكن يده عليها فلا ضمان. هذا ذكره في المنتهى وشرحه. ولهذا إذا كان راكبا والدابة أبالت فماذا يصنع؟ إما أن يأخذها إلى حافة الطريق، أو أنه ماذا يفعل؟ يردم، يضع ترابا، يأتي بتراب يضعه على بولها حتى لا يتسبب، حتى لا يتسبب في تلف أحد. هذا من عظمة الشريعة، أنه من الذي تسبب في سقوط الإنسان؟ هذا دابتك وأنت يدك عليها، يعني لك سلطان عليها. قال عن أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. سبق معنا أن هذا حجر صغير، يعني ليس كبيرا، ولهذا هذا شبه عمد لا يقتل غالبا، ولهذا قضى بالدية على عاقلتها وليس على الجانية. قال: ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بسقوطه فيها بينهما لحصول السبب منهما. كلاهما متعد، الأول تعد والثاني زاد في التعد. متى يكون الإنسان متعديا؟ إذا حفر البئر في فنائه كان متعديا. الفناء هو ما اتسع أمام الدار، وهذا كما يقول الخلوة في حاشية على المنتهى مبني على أن الفناء ليس ملكا لرب الدار، وفيه خلاف. حفر في الفناء أمام الدار ليس في داره، حفر في درب مغلق بلا إذن أهله، حفر في طريق ضيقة، حفر في طريق واسعة بلا مصلحة للمسلمين إنما لمصلحة نفسه، فهذا كله حفر تعديا. حفر تعديا، حفر في طريق واسع وفيه ضرر. هم يقولون لو حفر في الفناء أمام الدار ولو بإذن الإمام فهو ضامن، حفر في غير ملكه وليس لمصلحة عامة. لمصلحة عامة لا بأس، مثلا قادا يحفر حفرة في طريق واسع أو أمام الفناء لتوصيل مثلا المياه أو نحوها لأهالي المنطقة، فهذه مصلحة عامة. من حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بينهما لحصول السبب منهما، وإن وضع ثالث سكينا، وضعها في البئر هذه فوقع فيها شخص على السكين فمات، فعلى عواقل الثلاثة الدية أثلاثا، نص عليه لأنهم تسببوا في قتله حافر ومعمق وواضع سكينا. قال: وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر. الآن هنا المتعدي صاحب الحجر، وصاحب البئر متعدي أو لا؟ سنفترض هنا على ظاهر العبارة المؤلف، نقول فوقع في البئر وكان حافرها متعديا. الصورة الأولى هي هذه الصورة، واضع الحجر متعدي وحافر البئر كذلك، فالضمان على من؟ قال: فالضمان على واضع الحجر، بخلاف المسائل السابقة. كالدافع، أي كالدافع مع الحافر. لو أن إنسان حفر وهناك من دفع، الضمان على الدافع لأنه مباشر، فجعلوا صاحب الحجر كأنه مباشر وكأنه دافع وذاك متسبب. وعندنا قاعدة وسبقت الإشارة إليها، إذا اجتمع عندنا المباشر والمتسبب فالضمان على المباشر. فواضع الحجر تعديا هذا بمنزلة المباشر، ولأن الحافر لم يقصد بذلك القتل المعين عادة. هذا لو تعدى الطرفان، أما لو تعدى أحدهما فقط فالضمان على المتعدي. يعني لو كان صاحب الحجر هذا وضعه في الطين ليمشي عليه الناس فليس متعديا فيضمن صاحب البئر. والصورة الثالثة لو كان جميعا لم يتعدى واحد منهما، هذا وضع الحجر ليمشي عليه الناس وهذا وضع البئر لمصلحة المسلمين بطريق واسعة، فلو إذا انتفى التعدي منهما فلا ضمان، وإذا تعديا معا فالضمان على صاحب الحجر على وضع الحجر. قال وإن تجاذب وإن تجاذب حران مكلفان حبلا شد الحبل فانقطع بينهما فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر لتسبب كل منهما في قتل الآخر. هذا بالشد تسبب في قتل الأول وهذا بالسب شد في قتل الثاني، فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر. تجاذب حبلين. طب لو مات واحد فقط فعلى عاقلة الآخر ديته. تجاذب حران مكلفان. أما إذا كان رقيقين فقالوا فلا شيء، لأن الرقيق سيكون عليه قيمة كل منهما في رقبة الآخر وهما قد ذهب. ومكلفان حبلا فانقطعا فسقطا ميتين فعلى. في المذهب تفريق بين لو كان أحدهما سقط على ظهره والآخر منكب على وجهه، هذا يرجع له في المطولات. لكن إذا مات بصفة واحدة، هذا مستلقي وهذا مستلقي وهذا منكب وهذا منكب، فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر. قال وإن اصطدما فكذلك. لو اصطدما أي خطأ فكذلك، ليس عمدا، اصطدم هذا بهذا فمات، فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر. روي ذلك عن علي رضي الله عنه لموت كل منهما من صدمة صاحبه وهي خطأ. وهذا الباب يستفاد منه في حوادث السيارات، هذا الباب وتفاصيله في كتب المطولة يستفاد منه في حوادث السيارات. إذا اصطدمت سيارتان وكلاهما مخطئ فإن كل واحد منهما يضمن ما تلف من الآخر من نفس أو عضو أو مال، ويثبت أن أحدهما هو المخطئ كما لو خرج من طريق فرعية وذاك معتدل السرعة ولا يمكنه تفادي هذا الصدام، فإن المخطئ هو الذي يتحمل ضمان ما تلف من الأموال والأنفس. قال وإن اصطدمت امرأتان حاملتان. الآن هنا إضافة أن الجنين مات، جنين وجنين مات، والمرأتان كذلك، فحكمهما في أنفسهما ما ذكرنا، على عاقلة كل منهما دية الأخرى، وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين الأخرى. هذه زينب هذه مثلا هي في الحقيقة تسببت في موت جنينها وموت جنين الأخرى، فتضمن نصف جنينها، يعني موت جنينها مات بالطرفين، موت جنين الأخرى مات من الطرفين، فعليها هذه الأولى نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين الأخرى، والثانية عليها كذلك نصف ضمان جنينها نصف ضمان جنين الأخرى لاشتراكهما في قتله. كلاهما اشترك في قتل الجنين الأول وقتل الجنين الثاني. وعلى كل منهما عتق ثلاث رقاب. سيأتي عندنا في الكفارة أنها لا تتجزأ. عندما نقول أخطأ رجلان أو سيارتان أخطأتا على واحد فقتل شخصا مثلا، فالدية تقسم، لكن على كل منهما الكفارة. فهنا على كل منهما عتق ثلاث رقاب، واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في قتل الجنين. لما شاركت في قتل جنينها عليها كفارة كاملة، لما شاركت في قتل جنين أخرى لأن الكفارة لا تتجزأ. أي إنسان شارك في قتل فعليه كفارة كاملة. لو اشترك 10 في قتل شخص فعلى كل منهما كفارة، على كل منهما كفارة القتل، عافانا الله المسلمين. ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا. أركب هذا على فرس وهذا على فرس وليس وليا، والولي فيه تفصيل سيأتي. فديتهما من ماله لتلفهما بسبب جنايته، لأنه متعد بذلك ولا صغار. والبهوتي يقول قيل إن ديتهما على عاقلته. لماذا قالوا في ماله هنا مع أن هذا ليس عمدا؟ قالوا لتعديه، جعلوه قريب من العمد في ماله بسبب جنايته لأنه متعد بذلك. قال وإن ركب بأنفسهما، هذه مسألة أخرى، أو أركبهما ولي لمصلحة كمصلحة التمرين، لكن هذا له شروط. أركبهما لمصلحة كالتمرين على ما يصلح لهما، وكان يثبتان بأنفسهما، هذا شرط مهم. أما إذا أركبهما الولي للتمرين وهما لا يستطيعان الثبات بأنفسهما فإنه يضمن، أو أركبهما بلا مصلحة فإنه يضمن. أركبهما ولي، الآن في سباق الإبل الخليج يأتون بأولاد صغار ويضعونه فوق الجمل ويربطونه وبمقابل أجرة وكذا، هذا أركبه صغيرا، إن كان لا ولاية له عليه فهو ضامن، وإن كان وليا فلينظر ما المصلحة. لا مصلحة في ركوب هذا الولد، لا تمرين ولا شيء، إنما هو مجرد مشاركة في سباق، تعريض لنفس هذا الصغير للتلف. إن ركب بأنفسهما فلا ضمان على أحد، أو أركبهما ولي لمصلحة فاصطدما فهما كالبالغين المخطئين، عفوا، فالضمان على العواقل، كالبالغين المخطئين على عاقلة كل منهما دية الآخر، على كل منهما ما تلف من مال الآخر. لكن الولي في تفصيل، إن أركبهما لغير مصلحة أو كان لا يثبتان أنفسهما فهو ضامن، والضمان في ماله. قال ومن أرسل صغيرا لا ولاية له عليه لحاجة فأتلف نفسا أو مالا، الذي أتلف هو الصبي نفسه، أتلف نفسا أو مالا، فالضمان على مرسله لأنه خطأ منه. لكن قيد الدية على عاقلته، الدية على عاقلته، هو ضامن، هو الذي أرسل الصغير ولا ولاية له عليه. ومن ألقى حجرا، طب هنا في هذه المسألة ماذا لو تلف الصبي نفسه؟ يعني أرسل صغيرا لا ولاية له عليه لحاجة، فجاءت سيارة فصدمت الصغير، يقولون فالضمان على من أرسله إذا لم يمكن تضمين الجاني، الضمان على من أرسله، فلا ترسل صبيا لشيء فيه مخاطرة، الضمان عليه إذا لم يمكن تضمين الجاني، لو هرب الجاني فالضمان على من أرسله. قال ومن ألقى حجرا أو عذلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها لحصول التلف بسبب فعله كما لو خرقها، يضمن الأنفس ويضمن الأموال. وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر رابعا من غير قصد، يعني التحكم في المنجنيق صعب، لو أرادوا أن يقصدوا شخصا هذا صعب، ولكن هنا يقول من غير قصد، لو قصدوا فالذي في المنتهى لم يعتبر قتل عمد، خلفه في الإقناع وقال هو شبه عمد، أنه لا يمكن تعمد قتل إنسان بمنجنيق. مسألتنا في الخطأ، قال قتلوا رابعا، ثلاثة رموا بالمنجنيق فقتلوا رابعا بغير قصد، فعلى عواقلهم ديته أثلاثا، لأنه خطأ، عاقلة كل شخص تدفع ثلث الدية لهذا لورثة القتيل. ثم ذكر مسألة أخرى، هذه لا ترتبط بالسابقة، هذه مسألة أخرى، قال وإن قتل أحدهم، أي رمى ثلاثة، ما عندنا أربعة هنا، رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل أحدهم، انقلب المنجنيق على أحدهم أو كيفما كان قتل أحدهم، وهم ثلاثة مشاركون في الضرب، استعملوا مدفع مثلا، ثلاثة ضربوا بالمدفع فأصيب أحدهم فمات. قال سقط فعل نفسه وما يترتب عليه، هو مشارك في قتل نفسه بالثلث، وكان عليه على عاقلته ثلث الدية، سقط هذا، ما الذي بقي؟ بقي على صاحبيه كل منهما ثلث الدية على عاقلتي، فسقط فعله، هو مشارك معهم، سقط فعله ما ترتب عليه لمشاركته في إتلاف نفسه، فنقول على عاقلة صاحبيه ثلث ديته، لأنه مات بفعله وفعلهم معا، فأسقطنا ما قابل فعله وهو الثلث وبقي الثلثين، لأنه مشارك في إتلاف نفسه، شارك. روي نحوه عن علي رضي الله عنه في مسألة القارصة والقامصة والواقصة، انتبهوا لهذه المسألة، القارصة والقامصة. القرص معروف، قرص يكون بإصبعين، والقامصة التي النافرة قمصت نفرت وضربت برجلها، والواقصة الوقص وكسر العنق، كان في حديث الرجل المحرم وقصته ناقته سقط فاندقت عنقه. فهنا ثلاثة، قال الشعبي وذلك أن ثلاثة جوار اجتمعنا للعب، كما ذكر أبو عبيد في كتاب غريب الحديث، اجتمعنا للعب، فركبت إحداهن على عنق الأخرى، أصبحوا ثلاثة كل منهما فوق عنق الأخرى، وقرصت الثالثة المركوبة، يعني الثالثة التي على الأرض قرصت الوسطى، فقمصت نفرت واضطربت التي في الوسط، فسقطت الراكبة التي في الأعلى فوقصت عنقها، من الذي مات؟ الراكبة التي فوق دقت عنقها فوقصت عنقها فماتت، فرفعت إلى علي رضي الله عنه فقضى بالدية ثلاثا على عواقلهن وألغى، عندكم ألقى؟ هي والله أعلم، ألغى وألغى وألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها، إذن سيدفع فقط كم؟ ثلث الدية لورثة هذه المقوصة، وألغى فعل هذه، لا نعم، لأنها راكبة مشاركة، هي جزء من المشكلة وركوبهم فوق بعض، فأعانت على نفسها، فلما شاركت ألغينا ما يقابل فعلها وهو الثلث. هذه قصة الثلاثة دول. هنا يقول وقيل يلزم شركاءه جميع ديته، يعني في المنجنيق الثلاثة يدفعون دية كاملة لثالثهم، وهنا في القصة هذه كان ينبغي تدفع دية كاملة لمن؟ لورثة الموقوصة، ويلغى فعل نفسه فقط، ولكن لا يلغى ما يترتب عليه، لا يلغى الثلث. يقول قياسا على المصطدمين، في المصطدمين قلنا كل جهة تتحمل دية كاملة، وألغينا ما قلنا نصف الدية. قاله في الكافي وفي الإقناع يقول وهو العدل، ولكن المذهب على ما تقدم أنه يلغى فعله وما يترتب عليه، قدره من الدية أيضا يلغى ويدفعون البقية. قال ومن اضطر إلى طعام غير مضطر. شخص اضطر إلى طعام إنسان مضطر، هذه واضحة، لا يلزم المضطر أن يعطيه شيئا، لكن هذا اضطر إلى طعام إنسان غير مضطر أو شرابه وطلبه، وهذا شرط لأنه إذا لم يطلب منه فلا ضمان، فطلبه فمنعه حتى مات. طلب من إنسان غير مضطر والطالب مضطر، فمنعه صاحب المال أو الطعام أو الشراب، منعه حتى مات المضطر، ضمينه نص عليه، لأن عمر رضي الله عنه قضى بذلك لأنه قتله بمنعه طعاما يجب دفعه إليه. وهذه المسألة مهمة، أن هنا الدفع واجب، يجب أن يدفع إليه الطعام، يجب دفعه إليه، تبقى حياته به فنسب هلاكه إليه. ولأنه إذا اضطر الإنسان إلى هذا الطعام كان أحق به ممن هو في يده. إذن عندنا ثلاثة شروط: أن الطالب مضطر، ثاني أنه يطلب، أن رب المال ليس مضطرا ومنعه، منعه حتى مات. أما إذا كان رب المال مضطرا فليس ملزما أن يعطيه ولا يضمن. قال أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز عن دفعه فتلف، ضمنه. ذهب الإنسان قعيد في الصحراء عنده طعام وشراب فأخذه وذاك عاجز عن دفعه فمات الرجل، ضمنه. أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه كنمر وحية فأهلكه ذلك الصائل عليه، ضمنه. الآخر لتسببه في هلاك أخذ سلاحه الذي يدافع به عن نفسه من الأسود فجاءت الأسود فأكلته، ضمنه، أخذ منه ما يدفع به عن نفسه. قال في المغني: وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله ليس على العاقلة، لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا، جعله عمد. قال القاضي أي أبو يعلى: تكون على عاقلته لأنه لا يوجب القصاص، هذا قتل لا يوجب القصاص فهو شبه عمد. قال: وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام أو غير الطعام، قالوا كالكبريت والعظام، يبدو أن هذا يعني يمكن أن يتلف النفس. ماتت حامل أو حملها من ريح طعام، ضمن ربه أي رب الطعام إن علم ذلك من عادتها، إن علم أن هذه المرأة ممكن تموت من هذه الرائحة، ضمن أي علم أن الحامل تموت من ذلك وأنها هناك، هذا الشرط الثاني، علم أنها موجودة أنها هناك لتسببه فيه. في الغاية يقول: ويتجه ولا يثبت علمه بخبرها. يعني هي لو مات حملها مثلا ثم قالت كان يعلم فلا يثبت ذلك، لا يثبت أنه يعلم. قال في الكافي: وإذا تجارح رجلان وزعم كل واحد منهما أنه جرح الآخر دفعا عن نفسه ولا بينة، وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه لأن الجرح قد وجد وما يدعيه من القصد لم يثبت، قصد الدفاع، فوجب الضمان. والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص، يحلف أنه ما أرى في مع يمينه في نفي القصاص لأن ما يدعيه يحتمل فيدرأ عنه القصاص لأنه يندرئ بالشبهات، يحلف أنه لم يكن معتديا يعني لينفي القصاص. قال فصل: وإن تلف واقع على نائم، رجل سقط من على سطح بيته مثلا أو سقط من على كنبة، نائم على كنبة أو سرير مرتفع فسقط على إنسان نائم فمات النائم. فعندنا تفصيل، هل النائم متعد بنومه أو ليس متعديا بنومه؟ هنا بدأ بقال وقع على نائم غير متعد بنومه، فهدر لأن النائم لم يجني ولم يتعد. الآن هنا من الذي تلف؟ الواقع ساقط، لما سقط النائم دام لم يتعد بنومه فليس منه أي فعل يستحق عليه الضمان. ومثال عدم التعدي أو ضابطه كان يكون نائما في طريق مملوك له أو في ملكه، في طريق مملوك له سواء كان ضيقا أو واسعا. وأما لو تلف النائم، وأما لو تلف النائم بسقوط الواقع عليه فغير هدر يضمن، فمع قصد شبه عمد، هذا شبه عمد ألقى نفسه عليه، وبدونه بدون القصد خطأ. وفي كل منهما الكفارة في مال جان والدية على عاقلته لحصول التلف منه. ولكن نقيد هنا، لما مات النائم نقول هل كان متعديا بنومه أو لا؟ أيضا إن كان متعديا بنومه فلا ضمان، لا ضمان إذا كان النائم بطريق ضيق غير مملوك للنائم لتفريطه بنومه في ملك غيره بغير إذنه. يعني مثلا مثال لعدم التفريط وعدم التعدي، نائم في المسجد على كنبة مثلا فسقط على نائم، الواقع سقط على نائم فمات النائم، فنقول كان سقوطه خطأ فهذه جناية خطأ وعليه كفارة وعلى عاقلته الدية. قال وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق لم يضمنه المعلم حيث لم يفرط لفعله ما أذن له. عندنا شرطان لعدم ضمان معلم السباحة، أن يكون حاذقا، عندنا ثلاثة شروط، أن يكون المتعلم مكلفا أو صغيرا دفعه وليه إليه، دفعه وليه إليه. الشرط الثاني أن يكون حاذقا ماهرا في السباحة. الشرط الثالث أنه لم يفرط. فإن كان غير حاذق في السباحة ضمن، وكذا لو فرط، وكذا لو علم صغيرا بغير إذن وليه يضمن في هذه الأحوال الثلاث. أراد أن يعلم صغيرا بغير إذن وليه حتى لو كان حاذقا ضمن، علمه بإذن وليه لكن كان غير حاذق ضمن، أخذه ثم فرط مثلا تركه تحت الماء أبقاه 10 دقائق يضمن، أو شاهده أمامه وينزل فلم ينقذه. قال أو أمر مكلفا، أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة. جئت الإنسان مكلف قلت له يعني لو سمحت اصعد هذه النخلة، اتنا بكذا الذي فوق النخلة هذه، فلما صعد داخ وسقط فمات فلا شيء عليك. أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به، أي بالصعود أو بالنزول، لم يضمنه الآمر لأنه لم يجني عليه ولم يتعد، أشبه ما لو أذن له ولم يأمره. وإن أمر غير مكلف ضمنه لأنه تسبب في إتلافه. سبب في إتلافه. قال أو تلف أجير، هذه مسألة مهمة تتعلق بما يسمى بقانون العمل. إنهم يقولون هذه إصابة في وقت العمل وفي محل العمل فيضمنها رب العمل، وهذا باطل، هذا باطل بالنسبة لحكم الشريعة. إنما نسمع الأول المثال، يقول أو تلف أجير أي مكلف، أجير مكلف، تلف أجير لحفر بئر، استؤجر لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه، انهدمت الحائط، انهدم البيت القديم، لم يضمنه، هذا أجير، أقبضه أجره أو لا، لا فرق. لما تقدم لأنه لا فعل للمستأجر في قتله، لا مباشرة ولا تسبب. ولهذا كون الإنسان الموظف يصاب بشيء في محل العمل هذا ليس موجبا للضمان بهذا الإطلاق، إنما ننظر لو كان اعتدى عليه معتدي فالضمان على المعتدي، لو كان هو اعتدى على نفسه فالضمان على نفسه، لو كان صاحب العمل هو الذي اعتدى عليه أو تسبب بشيء ما في تلفه فيضمن. أما أن يقال إن كل إصابة في وقت العمل أو محل العمل مضمونة، هذا قانون باطل مخالف للشرع. قال أو أمكنه إن جاء نفسه من هلكة فلم يفعل، إن جاء نفس عفوا، أو أمكنه إن جاء نفس من هلكة فلم يفعل. أنت تشاهد إنسانا في بيت يحترق ولم تساعده على الخروج، أو تشاهد إنسانا يغرق ولم تمنع عنه شيئا، يعني لو طلب منك حبلا تضمن، لكن أنت تشاهده ولم يطلب منك شيئا فلم تتسبب. يقول أو أمكنه إن جاء نفس من هلكة فلم يفعل، لم يضمنه لأنه لم يهلكه ولم يتسبب في هلاكه كما لو لم يعلم به. قال أو أدب ولده وزوجته في نشوز، أو أدب معلم صبيه، وفيه جواز تأديب المعلم للصبي، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف أي لم يزد، هذا لم يسرف راجع إلى الثلاثة، الوالد والزوجة، الوالد والزوج، لم يسرف أي لم يزد على الضرب المعتاد فيه لا في العدد ولا في الشدة فهدر في الجميع. هدر في الجميع من أول قوله وإن سلم بالغ، هدر في الجميع. في مسألة الضرب هنا عندنا قاعدة أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وهذا مأذون له من الشرع أنه يؤدب، فالسراية هنا لا ضمان فيها. فهدر في الجميع نص عليه لفعله ما له فعله شرعا بلا تعد، أشبه سراية القود والحد، وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود، أسرف في الضرب فتلف بسببه ضمنه لتعديه بالإسراف، أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره، أي صبي غير مميز، انتبهوا لهذا، إذا ضرب صبيا غير مميز ضمن، لأن الصبي غير مميز لا عقل له ولا يؤدب بالضرب، هكذا قالوا، كمجنون أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره كمجنون ومعتوه فتلف ضمن، لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له لأنه لا فائدة في ذلك. قال ومن أسقطت جنينها بسبب طلب سلطان أو تهديده، هذه أسقطت من الخوف أو ربما ماتت من الفزع، هذا الفزع جناية، جناية خطأ كما سترون. السلطان أو القاضي أرسل إليها فمن خوفها أسقطت، أسقطت جنينها بسبب طلب سلطان أو تهديده أو ماتت أو ذهب عقلها وجب الضمان ولو كانت ظالمة ولو كانت تستحق أن يؤتى بها إلى السلطان. لما روي أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة يغاب عنها زوجها، كان رجل يدخل عليها، فعمر يريد يستعلم رضي الله عنه، فقالت يا ويلها ما لها ولعمر، فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات. هذه ليست جناية على جنين، هذه جناية على حي في دية كاملة. فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء، إنما أنت وال ومؤدب. وصمت علي فأقبل عليه عمر فقال ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك، يعني تقسم الدية رضي الله عنه. خرج عبد الرزاق في المصنف قال ومثله لو استعدى رجل بالشرطة حاكما عليها. هذه خطيرة. استعدى رجل الشرطة، يعني أنت الآن ذهبت إلى الشرطة تشتكي فلانة، فمن خوفها حصل لها في نفسها تلف أو في حملها، فأنت تضمن لأنك متسبب. أو استعدى رجل بالشرطة حاكما عليها فأسقطت أو ماتت أو ذهب عقلها، فإنه يضمن ما كان بسبب استعدائه، نص عليه. قال في شرح المنتهى وظاهره ولو كانت ظالمة تستحق. إذن لا يستهن الإنسان بقضية ترويع المسلم حتى لو كنت صاحب حق. لكن هنا في هذه المسألة قال في المغني إن كانت هي الظالمة فأحضرها عند الحاكم فينبغي ألا يضمنها، لأنه استوفى حقه كالقصاص، ويضمن جنينها لأنه تلف بفعله، كما لو اقتص من هذه الحامل وأتلف جنينها. هذا تفريق جميل. لا يضمن المرأة لأنه استدعاها بحق وفعل ما هو مأذون له فيه وهي ظالمة، ولكن يضمن جنينها لأنه متسبب في سقوطه، كما لو اقتص من أمها وهذا حقه فأدى. وهنا يقولون وكما لو أسقطت حامل بشرب دواء لمرض فتضمن حملها. إذا أسقطت حامل بشرب دواء فإما أن تكون شربت لإسقاط الحمل فهذا واضح، ولكن هذه شربت لمرض، هكذا ذكر في شرح المنتهى، شربت لمرض لكنها في الحقيقة بأخذها الدواء تسببت في إتلاف الصبي، ولهذا يجب أن تحذر الحامل من أخذ الأدوية قبل استشارة الطبيب. تضمن، يلزمها الكفارة والدية على عاقلتها. الدية قد يتسامح فيها الورثة، قد يتسامح ورثة الجنين يعني أبو الجنين، وقد يتسامح في الدية، لكن سيكون عليها الكفارة لأنها متسببة. قال فصل في مقادير ديات النفس. بقيت مسألة. نعم. قال ومن نام على سقف فهوى به. هذا نام على السقف فهوى وهناك ناس تحته، فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه، لكن بشرط ألا يتحرك ألا ينتقل. يقولون هنا يحرم أن ينتقل، يلزمه المكس وعدم التحرك لئلا يهلك بانتقاله أحد. ثم نقول ويضمن ما تلف بدوام مكسه أو بانتقاله، ولا يضمن ما تلف بسقوطه. سقوطه لا اختيار له فيه، فلما بالسقطة فأول فمن مات بهذا السقوط من أثر السقوط فغير مضمون، ثم هو بين أمرين عسيرين، إن تحرك فقتل أحدا فضمن، وإن نكث وأطال المكث ضمن. لكن الذي في اختياره ما هو؟ الذي يمكنه أنه لا يتحرك. نقول لا تتحرك في علم الله تحت أحد أو لا، فالذي في يدك الآن لا تتحرك، لأن تحركه قد يؤدي إلى قتل أحد. فيضمن من مات بطول مكسه أو مات بتحركه، ولا يضمن من مات بسقوطه، لأنه ليس من فعله. ومن أتلف نفسه أو طرفه فهدر. نقول هدر ولا شيء ولا شيء، أم تتحمل العاقل الدية لورثته؟ هذه رواية ستأتي، من عاقل تتحمل لورثته، ما دام بورثته. من أتلف نفسه أو طرفه فهدر، لما روي أن عامر ابن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم قضى فيه بدية ولا بغيرها، ولو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقل نقلا ظاهرا، ولا يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه مضمونة على غيره. أي من حيث القياس هذا جنى على نفسه، كيف نحمل غيره؟ وهذا هو المذهب. وعنه ديته على عاقلته لورثته، ودية طرفه على عاقلته لنفسه، لما قطع يده يعطونه دية اليد. لما روي أن رجلا ساق حمارا بعصا كانت معه، فطارت منها شظية فأصابت، ونحن نتكلم عن أتلف نفسه ليس عمدا، هو العمد لا يتحمله العاقلة، نتكلم عن خطأ، يعني هو يعمل فأثناء العمل قطع يده، قطع يده. فالمذهب يقول هذا هدر، والرواية تقول على عاقلته الدية، دية النفس كامل أو دية الطرف. فهذا روي أن رجلا ساق حمارا بعصا كانت معه، فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأتها، فجعل عمر ديته على عاقلته، وقال هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء، ولأنها جناية خطأ فأشبهت جنايته على غيره، قاله في الكافي. والإلزام بالدية فيها رحمة ومكسب للقتيل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.